بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير
يعني لما قال لها وأخبرها جبريل عليه السلام أنه قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، بعدما خافت منه وخشيت منه فأخبر جبريل عليه السلام بأنه رسول من الله عز وجل برسالة وبمهمة: لأهب لك غلاما زكيا. نعم.
فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك
حينئذ استسلمت لقضاء الله تبارك وتعالى، لأنها علمت أن الله عز وجل لا يسلمها إلى شر، لا يسلمها إلى شر، وهذا أمر الله ولا تجوز مخالفته. نعم.
فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفق في جيب درعها، فنزلت النفقة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ذاقت ضرعا به ولم تدر ماذا تقول للناس.
يبقى الذي نفق في جيب درعها هو جبريل عليه السلام، هذا القول يقول، فذكر غير واحد من علماء السلف هذا القول، فحملت بالولد بإذننا. والنفخ لا يحصل به الحمل المعتاد، وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا فقط من باب الأسباب، كما قال: وهزي إليك بجذع النخلة، مع أن هذا الهز لا يفعل هذا الفعل. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى إنما قدر هذا بقدرته عز وجل. فلما حملت
فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب في ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها. وكان
يعني أختها هي التي كانت تحت زكريا عليه السلام، فلم تخبر أحدا بهذا الأمر إلا ما كان من أختها، لأن أختها أيضا قد حصلت لها آية، وهو أن زكريا عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى بالولد وقد اشتعل الشيب منه، فكان إعطاء الولد له أيضا من الآيات، فلما أخبرتها بأن الله عز وجل رزقها بالحمل وهي امرأة زكريا قالت: وأنا أيضا حبلى. نعم.
وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد
في بطنها، تجد الذي في بطنها،
تجد الذي في جوفها يسجد الذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا.
هذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى ثبوت. نعم.
كما سجد يوسف ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وساق بسنده، قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن خالة، وكان حملهما جميعا معه، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به.
وقلنا بأن هذا الكلام السابق لا محتاج إلى دليل، مسألة السجود هذه مسألة تحتاج إلى دليل، والله أعلم بذلك. نعم.
ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عند الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، وقال ولهذا لا يعيش ولد 8 أشهر. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة وساق بسنده عن ابن عباس وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت، وهذا غريب، وكأن أخذه من ظاهر قول الله عز وجل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فأفاء فالفاء وإن كانت للتعقيب ولكن تعقيب كل شيء بحسبه كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها.
هذه الفاء للتعقيب، لكن هذا التعقيب لا يلزم أن يكون بتزامن الزمن مباشرة، فأنا أقول دخل محمد فعلي، هذا محتمل أن يكون علي دخل بعد محمد مباشرة في عقبه مباشرة، وقد أقول دخل محمد فعلي ودخل بعد مدة وبعد فترة، فهنا السياق يحدد. فالفاء نعم للتعقيب، فالفاء هنا للتعقيب، ولكن هذا التعقيب بحسبه. فمثلا قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا العلقة مضغة مباشرة أم هذه بعد 40؟ هذه بعد 40، فالنطفة 40 بعدها العلقة 40 بعدها المضغة 40 وهكذا، فهذه فعل التعقيب، ولكن هذا التعقيب بحسبه، فإن السنة قد بيّنت أن هذا التعقيب إنما يكون بعد 40 ثم 40 ثم 40، 43 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فقوله تبارك وتعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض لا يعني هذا أن المخاض جاءها مباشرة بعد أن حملت به، وإنما هذا بحسبه، أي ولدته بعد المدة التي حملت فيه، قيل 9 أشهر وقيل 8 أشهر. نعم.
فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما، وقال تعالى لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة.
ومعروف أن الخضرة إنما تكون بعد مدة، لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ليس عقب النزول مباشرة للماء تصبح الأرض مخضرة، وإنما هذا بعد مدة. نعم.
فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن.
وقوله والله على كل شيء قدير أي أنه سيرجح القول بأنها حملت مدة، والله قادر سبحانه وتعالى لو أراد أن تحمل مباشرة وأن تضع مباشرة لو أراد الله عز وجل ذلك لكان أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن الله يرتب الأسباب والمسببات وكذا. نعم.
ولهذا لما ظهرت مخاييل الحمل عليها وكانت معها في المسجد رجل صالح من قرابتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه، فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عليه. قالت وما هو؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب، وهل يكون زرع من غير بذر، وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم. فهمت ما أشار إليه
يعني بدلا من أن يقول لها أنت حبلى أو كذا من أين هذا ويرى عبادتها، فقال لها هل يكون ولد بلا أب، هي فهمت ما أراد فقالت نعم
فهمت ما أشار وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فقال فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله قد خلق.
وهل يكون ولد من غير أب؟
وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لألا تراهم ولا يروها. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت، استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل عن الولد من الوصب والترحم وتغير اللون، حتى فطر لسانها. ولما دخل على أهل بيت ما دخل من آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل، فقالوا: إنما صاحبها يوسف. ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس، واتخذت من دونهم حجابا، فلم يراها أحد ولا تراه. وقوله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه. وقد اختلفوا فيه، فقال السدي: قال شرقي في محرابها الذي تصلي فيه في بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية وهب: كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس، في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت: وقد تقدم في حديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك البيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن ذلك بيت لحم
ببيت لحم،
أن ذلك في بيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا يشك فيه النصارى
أنه ببيت لحم،
أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس، وقد ورد به الحديث أنه صح
إن صح،
وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت يا ليت،
قول الله عز وجل: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أن الفاء هنا دالة على التعقيب، ولكن التعقيب بحسب، فكان بعد مدة. وأن الراجح أنها حملت فيه كما تحمل النساء.
وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، في دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا الموت عند الفتنة،
ولا يصدقونها في خبرها.
وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت
هي خشيت أن تلقى الناس بهذا، وإن كانت تعلم أن الله عز وجل لن يسلمها لشر، لكن هذا خوف طبيعي، أن الإنسان يخاف من الشيء حتى خوف أن يفضح في الناس أو كذا، وإن كان بريئا. فهي رضي الله عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قبل أن يكون هذا الأمر، لأنها تعلم ما الذي سيجري عليها من قومها. وفي ذلك دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، لكن ورد في السنة النهي عن تمني الموت، فنقول يجمع بين هذا وذاك أن النهي عن تمني الموت إذا كان يأسا وقنوطا، إذا كان يأسا وقنوطا من رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا الذي ينهى عنه، أما إذا كان خوف فتنة فلا بأس بهذا ولا حرج. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يمر الرجل على قبر أخيه فتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكانه، ليتني كنت مكان هذا القبر.
فقالت يا
ثم الأفضل أن يقول: اللهم إن علمت أن الحياة خير لي، اللهم حيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعلق على هذا أفضل. لكن لو تمنى الموت عند حصول الفتن فهذا لا بأس به، فقد تمنته مريم عليه السلام وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها تعرف ماذا سيجري عليها من ابتلاء. فمسألة الخوف هذه لا يلام عليها الإنسان، وقد أثبت الله عز وجل أيضا خشية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة زيد بن حارثة وزينب، قال سبحانه: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تخشى الناس، النبي خاف أيضا أنه سيخبر الناس بهذا الأمر أو أنه سيحصل زوجه من زينب بنت جحش بعد ذلك. والعادة المعروفة، العادة المعروفة عند هؤلاء أن الابن من التبني أنزل منزلة الابن الأصلي، فإذا كان متزوجا وطلق امرأته فلا يصح الأب أن يتزوجها، لا يصح الأب أن يتزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من ذلك مع أنه أمر شرعي سيقع. فمسألة الخشية هذه لا يحاسب عليها الإنسان ولا يعاقب عليها الإنسان، وليس الدليل نقص في إيمانه. نعم، لهذا قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال وهو الحمل بعيسى عليه السلام.
قالت وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أك شيئا. قال ابن عباس والسدي قالت وهي تطلق،
قاله ابن عباس،
قاله ابن عباس
يعني ليتني لم أخلق ولم أك شيئا. قال ابن عباس. وقال السدي
وهي تطلق من الحبل استحياء استحياء من الناس، يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل. وكنت نسيا منسيا، أي نسي فترك طلبه كخرق الحيض إذا ألقيت،
كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر.
نعم. كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة
فهو نسي،
فهو نسي. وقال قتادة وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. قال الربيع بن أنس وكنت نسيا منسيا وهو السقط. قال ابن زيد لم أكن شيئا قط. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الله عز وجل فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى أي الذي تحتها،
فناداها من تحتها فناداها من تحتها معه
بمعنى الذي تحتها. وقرأ آخرون من تحتها أي على أنه حرف جر. واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي
يعني
وغيره
فناداها، من الذي ناداها سواء من تحتها فجاء نداها من تحتها أو من تحتها يعني الذي تحتها، فمن الذي ناداها؟ قال العوفي وغيره عن ابن عباس فناداها من تحتها.
فقال العوفي وغيره عن ابن عباس فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون.
يعني أنه لم يثبت نداء من عيسى عليه السلام، كلام من عيسى عليه السلام قبل مواجهة قومه، فيكون الذي ناداها من تحتها هو جبريل، لأن عيسى لم يثبت أنه تكلم وهو تحته، إنما تكلم لما أشارت إليه، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله. نعم.
وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة أنه الملك جبريل عليه السلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد
فناداها من تحتها يكون من أسفل الوادي وليس من تحتها مباشرة، من تحت مريم. نعم.
وقال مجاهد من تحتها قال عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أي أنه ابنها. قال
أي أنه ابنها. نعم.
قال أنه ابنها. قال أولم تسمع الله يقول فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله
يعني هذا اختيار ابن جرير أن الذي نهدها من تحتها هو عيسى عليه السلام، والذي يظهر الله أعلم أن الأقرب أن الذي نداه هو جبريل، وأنه لم يثبت كلام لعيسى قبل هذا فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا إلى غير ذلك. كل هذا من كلام جبريل، والذي كان معها من أول ما بين لها أن الله عز وجل يريد كذا وكذا، ثم بعد ذلك جاءها ليطمئن ونفخ فيها ثم بعد ذلك جاءها يطمئنها لما حصل الوضع. كل هذا جبريل عليه السلام. وأما عيسى عليه السلام فإنما كان دوره وكلامه لما حصلت المواجهة بين مريم وبين قومها. نعم.
وقوله ألا تحزني، أي ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن ابن أبي إسحاق عن البراء قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قد جعل ربك تحتك سريا. قال الجدول،
الجدول
قال
جعل تحتها جدولا ممر ماء يعني.
قال الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السري أي النهر. وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه. وقال مجاهد هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير السري النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي هو النهر الصغير. وقال قتادة هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه السري وهو ربيع الماء. وقال السدي هو النهر. واختار هذا القول ابن جرير وقد ورد في ذلك حديث مرفوع. فقال الطبراني وساق بسنده عن عكرمة مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السرية الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سرية نهر أخرجه الله لتشرب منه. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي
الحبلي
قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف. وساق بسنده
وقال أبو زرع منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي مطروق الحديث. وقال آخرون نعم
وقال آخرون
لكن على كل تلتقي أقوال المفسرين حول هذا نهر ربيع جدول. المهم أجرى الله تحتها ماء لتشرب منه. نعم.
والمراد بالسري عيسى
وقال
عليه السلام.
وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام. قد جعل ربك تحتك سريا هو عيسى. هذا القول الثاني. وبه قال الحسن وربيع بن ناس ومحمد بن عباد بن جعفر وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر اللي هو أنه المراد به الماء الذي يجري تحتها. يبقى إذن عندنا فنداها من تحتها فنداها الضمير يعود. اختلف المفسرون إما أن يعود على جبريل وإما أن يعود على عيسى. قولان أرجحهما أنه جبريل عليه السلام. والثاني اختلفوا أيضا في السري فنداها من تحتها. قال وقد جعل ربك تحتكي سرية تحتكي سرية. فقيل هو الماء يجري تحتها سواء نهرا أو جدولا أو كذا. وهذا القول هو الذي عليه الجماهير وهو الأظهر. وقيل هو عيسى عليه السلام هو السري. نعم.
ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل كانت يابسة. قال ابن عباس وقيل مثمرة. قال مجاهد كانت عجوة. وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى كانت صرفانة. والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في أبان ثمرها
في إبان ثمرها
ولكن لم تكن في إبان ثمرها. قال وهب بن منبه ولهذا
قال وهب بن منبه
ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا فقال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية
هذه فائدة يعني أخذ من هذه الآية فكلي واشربي وقري عينا بعد قوي وهزي لك بجذع النخلة. قال ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب مع أنه مشهور عند العوام أنه إذا دخل على المرأة التي وضعت إذا دخل عليها بتمر وكذا فإنها تصاب بالكبسة تكبس هذه المرأة كبسة عندهم يعني ما أدري ماذا يقصدون بالكبسة. المهم يلحقها ضرر ما أدري ما تنجب ما تضع لبنا ما أدري. لا يدخل على المرأة الواضعة التي تضع ما يدخل عليها لا بلحم ولا بتمر ولا بذنجان أي حاجة إيه نية. هذا عموم يعني هذا عموم وحلق اللحية يعني يدخل عليه ملتحي يعني ما يدخل عليه ملتحي أيوة يعني الذي يدخل على حالق ولا غير حالق يعني وقت حلقه يعني يعني اللي كان يحلق اللحية ما يدخل وقت حلقه. نعم. وكل هذه خرافات ولا علاقة بين كل هؤلاء وهذه الأشياء وبين الحامل. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. لكن طبعا هذا لا يجزم به مسألة ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، هذا لا يجزم به، هذا لا يجزم به، وإنما هو طعام وشراب أجر الله عز وجل الماء من تحتها، وكانت الشجرة عندها المثمرة هي النخلة، فأمرها الله عز وجل أن تهزها لتسقط من ثمرها فتأكل. نعم.
وساق ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران.
لكن هذا الحديث ضعيف جدا. نعم.
قال ابن كثير وهذا حديث منكر جدا رواه أبي يعلى عن شيبان به، وقرأ بعضهم تساقط بتشديد السين وآخرون بتخفيفها، وقرأ أبو نهيك تسقط تسقط عليك رطبا جنيا، وروى ابن إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط أي الجزء والكل متقارب
نعم.
وقوله فإما ترين من البشر أحدا أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لأن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك رحمه الله
المراد بهذا القول بإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي فقولي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب طالما أنا لن تكلم اليوم إنسيا إذن هي لن تتكلم، ولكن الإشارة التي يفهم منها ذلك الإشارة فقولي يعني بالإشارة، فدل هذا على أن الإشارة تقوم مقام القول إذا فهمت. فلو قالت امرأة لرجل لزوجها أنت طلقتني فأشار نعم، يعني أنا طالق فأشار نعم، يقع طلاق نعم يقع طلاق. ولو قيل لرجل أنت كفرت بالله فيقول نعم، أنت لا تؤمن بالقرآن فيشير برأسه، فهذا يترتب عليه أيضا الحكم. فإن كان كافرا وقلنا له أنت مسلم فأشار برأسه وهو قادر على الكلام، نقول يعني أنت مسلم فأشار برأسه، فهذا لا يقبل منه، لأنه لابد من الكلام، لابد من التلفظ بالشهادتين، لابد من التلفظ بالشهادتين. فإذا الإشارة تقوم مقام القول. نعم.
قال أنس بن مالك إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، وكذا قاله ابن عباس والضحاك، وفي رواية عن أنس صوما وصمتا، وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنه
والمراد بالصوم هو الصوم هنا هو الصمت، نذرت للرحمن صوما، فالمراد بالصوم هنا هو الصمت عدم الكلام. نعم.
والمراد
ولهذا كان تعريف الصوم من جهة اللغة هو الإمساك، فيبقى نظرت الرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام. نعم.
والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنه؟ قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم، فقال عبد الله بن مسعود كلم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لن يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليها السلام، ليكون عذرا لها إذا سئلت. وروى ابن أبي حاتم وساق بسنده وابن جرير
رحمه الله.
وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى عليه السلام ألا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي إلا
لا ذات زوج ولا مملوكة، يعني أنست ذات زوج ولا مملوكة، يطأني السيد، أي شيء عذري عند الناس؟
يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقل.
هذا يرجح أن الذي كلمها ونداها من تحتها هو عيسى على هذه الرواية، لكن كما قلنا الراجح أنه الذي نداها من تحتها هو جبريل عليه السلام. نعم. قال: وهذا كله من كلام عيسى لأمه. قال: هذا كله، اللي هو عبد الرحمن بن زيد يقول هذا، هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب. نعم.
قال لها عيسى: أنا أخفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه وكذا قال وهب. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول الله تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم،
أمرت أن تصوم
يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر، فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه وأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله.
فلما طبعا هذا أمر عجيب، كيف تحمل مريم ولدا ومعلوم أنها ليس لها زوج، والناس يعلمون جميعا أنه ليس لها زوج. إذا حبلت المرأة وليس لها زوج فإن المرأة ستكلم عنها الناس، فكيف إذا أتت بولدها؟ فالموقف صعب، ولكن الله عز وجل يكفي عبده ويظهر آياته في أوليائه. نعم.
فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا، فقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد، وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن نوفل البكالي قال: وخرج قومها في طلبها.
وخرج قومها في طلبها
وكانت من أهل بيت نبوة وشرف، فلم يحسوا منها شيئا، فرأوا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا.
أرأيت فتاة كذا وكذا نعتها؟
فرأوا راعي بقر فقال رأيت.
أكمل. قال: لا، ولكن رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط.
قالوا
وما رأيت؟ قال: رأيتها الليلة سجدا نحو هذا الوادي. نعم.
فقال عبد الله بن زياد وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نورا ساطعا، فتوجهوا حيث قال له، فاستقبلتهم مريم، فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليها، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
لكن كل هذا يحتاج إلى ثبوت، وغالب هذه إسرائيليات. نعم.
قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي عظيما، يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون في العبادة، ما كان أبوك.
هذا إذا قصد هارون عليه السلام فقالوا: يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون، وليس مريم أخت هارون. نعم.
ما كان أبوك،
لأن هذه في زمان وهذا في زمان. نعم.
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من أهل بيت، أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن طلحة والسدي قيل لها: يا أخت هارون، أي أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخت تميم،
يا أخ تميم، والمضرية أخ مضر، فتكون يا أخت هارون على اعتبار أنها من نسله، من نسل هارون. نعم.
وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكانت تقاس به في العبادة والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير
يعني هذا عكس الإيه الأول، يا أخت هارون، قيل هذا لرجل صالح تشبهت فيه بالعبادة، وقيل هذا لرجل فاجر فتشبهت به في الفجور. قال: وأغرب من هذا كله يعني أنا كل هذا طبعا لابد فيه من دليل، لكن الظاهر أنه يا أخت هارون إما أنها كانت تشبه هارون عليه السلام في العبادة، لها عبادة يعني، فقال يا أخت هارون، أو أن هارون يكون رجلا صالحا فقالوا لها يا أخت هارون، يعني يا شبيهة هارون في العبادة. فيقول: وأغرب من هذا كل ما رواه ابن أبي حاتم وساق بسنده عن القرظي في قول الله تعالى يا أخت هارون، قال: هي أخت هارون لأبيه وأمه، وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى. طبعا هذا كلام باطل، لأن هذا زمان وهذا زمان، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، وهذا القول خطأ محض، فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا، وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا زمان وهذا زمان، ولهذا ثبت في صحيح البخاري. نعم.
ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بابن مريم، إلا أنه بيني وبينه نبي.
ليس بيني وبينه نبي.
إلا أنه ليس بيني وبينه نبي، ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكان قبل سليمان وداود، فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليهما السلام. قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا.
فذكر القصة لأن قال: وقتل داود جالوت.
فذكر القصة إلى أن قال: وقتل داود جالوت. والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة.
والذي جرأه.
والذي جرأ.
لأن هذا القول يعني قول غريب، ما يقوله إلا جريء. يقول: والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه، قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل. طبعا هذا كلام باطل، إسرائيليات محضة لا تثبت. فاعتقد القرظي أن هذه أم عيسى، وهي هفوة وغلطة شديدة، بل هي باسم هذه، يعني أن الاسم نعم تطابق لكن ليست هي، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين كما قال الإمام أحمد. نعم.
كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن المغيرة بن شعبة،
يعني أن موسى وهارون كانت لهما أخت تسمى بمريم، هو ظن مريم بنت عمران، يظن مريم بنت عمران دي كانت في زمن إيه؟ موسى، التي كانت تسبح وتشكر الله عز وجل على ما أنعم الله به على بني إسرائيل. نعم.
قال المغيرة: قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا: أرأيت الذي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا.
عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله إلى نجران، فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني ممكن تجد عندنا عبد الله بن عمر أخ اسم عمر سمى ولده عبد الله، فيقال له: إيه هذا؟ عبد الله بن عمر، وهذا جابر ابن عبد الله، وهكذا. نعم.
انفرض الإخراج.
أذكر كنا في الرياض في حديقة، فأحد إخواننا اسمه عاطف خطاب وله ولده عمر، المهم الولد صغير فضاع في الحديقة، فالحديقة يكون لها حارس معه ميكروفون بحيث يعني إذا ضاع واحد ولا كذا يبقى هذا المكان الذي يأوي إليه التائهون. فالولد راح، فالحارس قال له: ما اسمك؟ طبعا هو صغير، كان أبوه يعوده على هذا، يعني عمر ابن الخطاب، ما لا يقول عمر ابن عاطف ابن الخطاب، لا عمر ابن الخطاب. المهم سمعنا إيه الرجل ينادي في الميكروفون: في عندنا ولد اسمه عمر ابن الخطاب. فالتسمي بهذا هذا مشهور. نعم. قال عبد الله بن عمر، ويقال عمر بن الخطاب، يقال كذا، وهذا يعني إذا كان حقيقيا قد يكون له أثر في التربية، في تربية الولد من الصغر، يقال له: أنت عبد الله بن عمر، أنت جابر بن عبد الله، أنت كذا أنت كذا، يعني لابد أن تتشبه به. لكن أحيانا يخرج المسألة مخرج التنطع الحقيقة، بل إن لم يكن مخالفة شرعية. أذكر في سنة 86 كان أول كان أيامها يعني طبعا النقاب واللحية وكذا ما كانش فيه انتشار. فكانت أخت ثلاثة أخوات منتقبات في المنطقة كلها. المهم من الثلاثة منهن ثنتان منتقبتان مدرستان. وطبعا النقاب ممنوع سنة 88 أن تدخل به طالبة أو مدرسة. المهم المدرسة هذه القائم عليها قريب لنا هو مدير المدرسة فشفعنا حتى يسمح بأن الأخوات يدرسنا بالنقاب. فهو قبل الشفاعة لكونه قريبا لنا. الأخوات استغللنا يعني هذا الأمر استغلال إيه طبعا لسه جدد وحماس وطبعا ما فيش استقامة أيامها استقامة ما في علم يعني كثير. فإحدى الأخوات غيرت أسماء الفصل كاملا فده اسمه جابر بن عبد الله وهذا عبد الله بن عمر وهذا أسامة بن زيد وهذا كذا كل ولد خلاص أنا واحد مثلا اسمه محمد حسن لا أنا عبد الله بن عمر وتلزم الأولاد كده يتعاملوا مع بعض ده ينادي ده يا أسامة وده ينادي ده عبد الله وده ينادي ده جابر وده ينادي ده أبو هريرة كده يعني حتى إن الأولاد عادوا إلى البيوت نفس المسألة. فجاءت الآباء تشتكي الآباء يشتكي طبعا دي كانت مسألة يعني غريبة جدا مش مثلا إنها مثلا ممكن تكني الولد أو أي شيء لا أسماء جديدة 100% والأولاد يتعاملون بها طبعا أفضى هذا الأمر إلى إيه إلى تعسف. جاءت الأخوات كمان ألزمنا البنات بالنقاب في الرابع الابتدائي فيلا إحنا أصلا شفعنا للأختين بالتدريس فإذا بطالبات إيه بطالبات في الرابع الابتدائي يلبسنا النقاب. حصل بقى مشكلة جاء مدير المدرسة في الطابور الصباحي وضرب البنات وطرد البنات ومنع الأخوات من الإيه من الدخول المدرسة وأغلق البوابة وأصدر أمره للعامل ألا يدخلنا إلا كاشفات إلا كاشفات. ذهبت إليه أشفع طبعا وجدت إيه كالشيطان. المهم تركناه حتى هدى وبس سامح الإيه البنات مش مشكلة البنات لكن المدرسات وكذا وكذا وقبل الشفاعة الحمد لله في النهاية. فقد يكون هذا من التنطع لا شك هذا من التنطع ومن عدم الفقه. نعم.
وساق ابن جرير بسنده إلى ابن سيرين
قال ولهذا من الثلاث من كان يسمي بأسماء الأنبياء ومنهم من كان يسمي بأسماء الصحابة والحديث على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده إلى ابن سيرين قال نبيت أن كعبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى قال فقالت له عائشة كذب قال يا أم المؤمنين إن كان النبي قاله فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. قال فسكتت وفي هذا التاريخ نظر. قال ابن جرير
يعني في هذا التاريخ بينهما 600 سنة نظر ولا حديث ضعيف الأثر ضعيف الأثر ضعيف. نعم.
قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة
فإن محمد بن سيرين قال نبئت أن كعبا ففيه انقطاع بين محمد بن سيرين وأبي بن كعب وكعب. نعم.
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. قال كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاة ولا يعرفون الفساد ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به.
هذه قاعدة سبحان الله هذه من فضل الله عز وجل على العبد أن يكون من أهل صلاح ويتعاقب هذا الصلاح فيه وفي ذريته. يقول ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به فالأب صالح والابن صالح والحفيد صالح والجد صالح والأم صالحة وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. والغالب أنه قد يكون الرجل فسيدا ويكون ابنه صالحا أو يكون الرجل صالحا وقد يحصل أيضا أن يكون ولده فاسدا. نعم.
وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر. قال وذكرنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل. وقوله فأشار
وذكر لنا أنه شيع جنازته يومئذ 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل طبعا هذا كله من الإسرائيليات. نعم.
وقوله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي أنهم لما استربوا في أمرها واستنقروا قضيتها
قصتها وقالوا
واستنقروا
قصتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذاك صائمة صامتة على حسب الأمر المتوجه إليه، إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ما هكذا عهدنا؟ أنت مع هذه القضية الحساسة والقضية المهمة نسألك من أين هذا الولد، تشيرين علينا أن نكلم هذا الصبي هذا الصغير هذا الذي في المهد، كيف هذا؟ ما عهدنا هذا؟ فأشارت إليه، أي إنهم لما استربوا في أمرها واستنكروا قصتها، المهم إلى أن قالت إلى أن قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال ميمون بن مهران فأشارت إليه قالت كلموه، قالت كلموه يعني بالإشارة، فقالوا على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا. وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا كيف نكلم من كان في مهد صبيا، أي من هو موجود في مهدي في حال صباه وصغره كيف يتكلم؟ هذا تفسير في المهد صبيا، كيف يكون في المهد صبيا، أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره. يبقى المهد هذا إيه؟ من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، فالمهد يكون هو الذي يوجد فيه الصبي، من هو موجود في مهده في مكانه الذي يسمى بالمهد في حال صباه، أي في حال كونه صبيا صغيرا. كيف يتكلم؟ قال إني عبد الله، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربي تعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت نفسه العبودية لرب. يبقى أول كلمة تكلم بها عيسى عليه السلام كانت ردا على منهج النصارى، لأنهم يقولون من في عيسى، يقولون ماذا في عيسى، يقولون إنه ابن الله أو هو الله ثالث ثلاثة. وأول كلمة تكلم بها عيسى عليه السلام أن قال إني عبد الله، ولهذا فإنهم لا يذكرون هذه مع أنها من مناقب عيسى عليه السلام أنه تكلم في هذا الوقت ونطق بهذا، لأنهم لو أثبتوا أن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله فقد ردوا على أنفسهم، لهذا لا يذكرونها، فيما نعلم أنهم لا يذكرونها لأنها رد عليهم. إذن عيسى عليه السلام رد على أولياء النصارى ومحق ما عندهم من أباطيل في هذه الكلمة، فالقائلون إن عيسى هو الله كفار، والقائلون هو ابن الله كفار، والقائلون بأنه قد بأنهم أقانيم ثلاثة الآب والابن وروح القدس التي نفخها الله عز وجل في مريم عليه السلام، هؤلاء كفار. فمن قال في عيسى غير أنه عبد الله ورسوله كما قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، من لم يقل فيه هذا فهو كافر، فهو كافر. فمن لم يعتقد كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ولا كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة، ولا كفر من قال بأن أهل الكتاب مؤمنون مسلمون، من لم يعتقد بأن هؤلاء كفار فإنه كافر، فإنه كافر، لأن هذا إنكار لما هو معلوم بالضرورة. نقول له كيف القرآن يقول كذا، الله يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، من لم يعتقد هذا بعد بيان القرآن ويصر على أن الكافر المشرك غير الكتابي وأن أهل الكتاب ليسوا كفارا، ليس اليهود كفارا وليس النصارى كفارا، فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. نعم، ومن اعتقد أنه إن شاء كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، أو أنه لا يلزم إلى لا إله إلا الله، أما محمد ورسول الله لا تلزم، إنما يكون نصرانيا يقول عيسى يتبع عيسى أو يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كما الحديث عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. للأسف هذا الكلام يقوله هؤلاء الزنادقة في هذا الزمان، زنادقة يقولون هذا الكلام في هذا الزمان ويخبرون بهذه العقائد الكفرية، وليس عندهم إلا هذا. تركوا المجتمع ومشاكل المجتمع وقضايا المجتمع وحمل المجتمع على منهاج النبوة. سبحان الله، والله يا أخواني كم هذا المجتمع مظلوم من هؤلاء. هذا المجتمع عجيب، مجتمع مصر هذا مجتمع عجيب، مجتمع عجيب، يعني يأكل كل واحد في جسد هذا المجتمع من ناحيته، وكل واحد له غرض، هذا غرضه الحكم، وهذا غرضه تكفير الناس، وهذا غرضه الإلحاد، وهذا غرضه الزندقة، وهذا غرضه. أقرأ خبرا منذ عدة أيام، مرصد من وزارة من الإفتاء يقول بأن أعلى نسبة إلحاد في العرب في مصر، أعلى نسبة إلحاد في العرب هذا موجودة في مصر، طبعا لكثرة العدد وأيضا الفكر والعقول وكذا وكذا. هذا شوف واحد سبحان الله من هؤلاء يقول لو كان أيام النبي ما كانش في حلاق في المدينة، لو كان في حلاق في المدينة أيام النبي كان لهذا شأن آخر، يعني ربما قال إيه كان النبي حلق لحيته وكان الصحابة حلقوا لحاهم. استهزاء وسخرية من الدين. فلا ريب ولا شك أن هؤلاء جميعا زنادقة سبحان الله، وأن هؤلاء جميعا لو ممكن سيف الإسلام من رقابهم لقطع الرقابة إذا أصروا على ذلك. يبين لهم فإن لم يرجعوا ويستتابوا، فإن لم يرجعوا فإنه تقطع رقابهم ردة، تقطع رقابهم ردة. هذه الأقوال الكفرية الآن في المجتمع، شوف مصر الآن يعني تبحث عن أمن وعن أمان وعن كذا وعن كذا، وهؤلاء استغلوا هذه البيئة المشحونة بمظاهرات بإضرابات باعتصامات بغير ذلك من هذه الأشياء بتفجيرات. هذا في سيناء يرفع علما ويقول راية سيناء هذه ولاية جديدة، وإذا جهة ليبيا أيضا يفعل كذا، ومن جهة السودان ومن قلب البلد، وهذا خرج بمظاهرة، وهذا يبحث عن ميدان جديد، وهذا كذا. في هذه الأجواء يخرج فئام هم أخطر من كل هؤلاء جميعا، وهم الزنادقة والملاحدة والعياذ بالله، فيشككون في المسلمات الشرعية. هذا والعياذ بالله ليس مسلمين، الذي الآن يقول هذا الكلام هذا ليس مسلما. يقول الذي يلزمك أن تقول لا إله إلا الله، بعد لا إله إلا الله ما يلزمك نبي، تتبع عيسى تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا على حسب إيه؟ على حسب حريتك في هذا، على حسب ما تختار في عقيدتك. قال إني عبد الله، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربي تبارك وتعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت نفسي العبودية لربي، وقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا تبرئة لأمي مما نسبت أو نسبت إلينا الفاحشة. قال نوف البكالي لما قال لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديها، فنزع الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله ما دمت حيا. وقال حماد بن سلمة عن ثابت البناني رفع إصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا الآية. وقال عكرمة آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي قضى أن يؤتيني الكتاب فيما قضى، لأنه هو صغير، كيف أتاه الله الكتاب وجعله نبي وهو صغير؟ قال لأنه قال إني عبد الله آتاني ليه الكتاب، هو لم يؤت الكتاب بعد، وجعلني نبيا وهو لم يجعل نبيا بعد، لكن هذا فيما قضى. قال عكرمة آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي قضى أن يؤتيني الكتاب فيما قضى، فيما قضى. وقال أبي حاتم وثق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه وهو في بطن أمه. طبعا هذا إسرائيليات درسها في بطن أمه، كيف يعني درسها في بطن أمه؟ فذلك قول أتاني الكتاب وجعلني نبيا، لكن قول عكرمة والقول الصحيح أي قضى الله سبحانه وتعالى أني أكون نبيا، مثل ما قضى الله عز وجل لزكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، أي قاضى الله عز وجل أن يكون كذلك. وقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، قال مجاهد وعمر بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد نفاعا. نعم. وقد أجمع الفقهاء على قول وجعلني مباركا أينما كنت، قيل ما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال مالك بن أنس في هذه الآية أخبره ما هو كائن من أمره حتى يموت، ما أثبتها لأهل القدر. يعني هذه يرد بها على أهل القدر الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم. وقوله وبرا بوالدتي، أي أمران ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأنه تبارك وتعالى كثيرا ما يقرن بين أمره بالعبادة وبالإحسان الوالدين. ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادتي وطاعتي وبر والدتي، فأشقى بذلك. إلى أن قال رحمه الله تعالى وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه العبودية لله عز وجل وأنه مخلوق من خلق الله. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، والإله ما يموت ولا ابن الله يموت، وأنه مخلوق من خلق الله يحيى ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي أشق ما يكون على العباد، يوم الولادة ويوم الممات ويوم البعث صلوات الله وسلامه عليه. العجيب أنهم أن هؤلاء مع كونهم يعتقدون أنه هو الله أو ابن الله يقولون بأنه صلب وبأنه قتل. كيف يقتل إله؟ كيف تعبدون إلها يقتل؟ نعم، نكتفي بهذا القدر.